أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. قال مسألة 273: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط لزوما. فالتغسيل من الواجبات الكفائية، وأخذ الأجرة على الواجبات غير جائز، لأنه يقدح في قصد القربة. ولكن ما هو المقدار الواجب على المكلفين على نحو الكفاية؟ واجب كفائي، المقدار هو نفس عملية التغسيل، نفس عملية صب الماء على الرأس والرقبة وغسل شنو الجانب الأيمن، غسل الجانب الأيسر. هذا المقدار هو الواجب، فهذا المقدار يجب أن يأتي المكلف به مجانا من دون أخذ أجرة عليه. ولكن بذل الماء أيضا واجب أو لا؟ لا، ليس بواجب. يعني الآن لو كان مثلا مي ماكو، فاضطروا أنه مثلا يشترون هذا المي، مثلا هاي المي الآرو أو البطالة مع المي، على مود يغسلون بهذا شنو الميت. فهنا هم على المكلف واجب أنه يبذل الماء مجانين؟ لا. وكذلك السدر أو الكافور، في هذه الأمور لا يجب بذلها مجانا، يعني لا يجب إعطاؤها أو استعمالها لتغسيل الميت مجانا. نعم، نفس عملية التغسيل، نفس غسل الرأس والرقبة للميت، نفس غسل شنو الجانب الأيمن الجانب الأيسر، فإذا نفس عملية التغسيل هي الواجب الكفائي الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه. أما غيره من المقدمات أو من المواد التي تستعمل في عملية التغسيل فلا يجب أن تعطى مجانا، فيجوز للمكلف أن يأخذ بدلها عوضا. ولهذا قال: ويجوز أخذ العواض على بذل الماء ونحوه من السدر والكافور مثلا، أو مثلا إيجار مال الدكة إلى آخره.
العفو شيخنا، هم بس ينطون فلوس يعني من المغاسل؟
إي ينطون، لابد أنها تكون النية شنو في قبال الماء، في قبال السدر الكافور، مو في قبال نفس عملية التغسيل.
يعني أنا صاحب الميت، يعني أنا أقول يعني هذا بدال الماء؟
إي هو لا، هو الآخر المهم المهم هو الآخذ يأخذ فلوس على شنو؟ يأخذ على نفس أفعاله، لو لا، لو أنه يأخذ مقابل
الماء،
مقابل الكافور السدر. يعني أنا لو جبت واحد غاسل كل شيء ما يخلي من عنده، كل شيء ما يخلي من عنده، أنا جبت له ماء، جبت له كافور، جبت له سدر، الدكة هماتين من عدي، فد مصطبة خليت عليها الميت من عدي، ومثلا بالبيت يمي يغسله، هنا يحق له انه ياخذ فلوس لو ما يحق له؟ يقول لا، ما يحق له. ليش؟ لانه لم يقم الا بالواجب، والواجب لا يجوز اخذ الاجرة عليه. ولكن انا من اخذ الميت للمغتسل، خب المغتسل هذا راح يستعملون هاي الدكة، يستعملون هذا مال ما شو اسمه هذا المجرى مال الغسالة، يستاهل سدر كافور، هذا كله مو من عندي، فيقدرون ياخذون فلوس مقابل هذه، مقابل هاي. هسه واحد يقول انه خوب هذني لو نشوفهن نجمعهن ما يصيرهن 5000 دينار، مو وهذول ياخذون 50000. نقول لانه بالاسلام ما حددوا كمية الربح، ممكن انه يعتبر انه بيعهن ذني ب50000. زين.
بنيه انه على نفس
غسل الراس
والرقبه والهاي، هل
غسل البين
صحيح
ليش قال؟
يعني احنا ما
ندري. هنا شوفوا، هنا هماتين هذا ناقشوا به علماء، بعضهم قالوا انه هذا، بعض العلماء قالوا انه هذا يقدح في نيه القربه، فاذا قدح في نيه القربه والغسل هو عباده فتكون باطله. أما بعض العلماء الآخرين قالوا أخذ الأجرة لا يقدح في نية القربة، فعلى مبنى هؤلاء يكون الغسل شنو؟ صحيحا. قال ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا. مسألة، قال لا يشترط أن يكون المغسل بالغا، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح. فهنا لا يفترض أن يكون المغسل بالغ، ففي هذه الحالة لو كان لدينا صبي مميز مثلا، وإحنا ذكرنا في أكثر من مرة أنه وصف التمييز يختلف من مورد إلى مورد آخر، فالظاهر أنه يقصد السيد هنا في التمييز أنه يكون عارفا بطريقة التغسيل الصحيح. فإذا كان عارف، أكو صغير بس هو شاطر يعرف، فبهذه الحالة هو عارف بطريقة التغسيل الصحيح وغسل الميت على الطريقة الصحيحة، لأنه مرة واحد هو يعرف بس من يغسل يغسل خلاف الطريقة الصحيحة. فإذا كان هذا الصبي المميز عارفا بطريقة التغسيل الصحيحة وغسل الميت وفق هذه الطريقة الصحيحة، فغسله يكون صحيحا ومجزيا، لا يحتاج إلى إعادة الغسل. مسألة، قال يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة. فهنا إذن الذكر يغسله الذكر مثله، والأنثى تغسلها أنثى مثلها، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، أي لا يجوز تغسيل الأنثى للذكر، ويستثنى من ذلك صور. هذا الأول شيء أنطان القاعدة العامة، بعدين راح يستثنينا بعض الصور التي يجوز فيها أن يغسل الميت شخص غير مماثل، يعني يجوز أن يغسل المرأة رجل أو يجوز أن يغسل الرجل امرأة. يمتى؟ في هذه الموارد. المورد الأول، الطفل غير المميز. الطفل غير المميز، خب هو كل طفل لم يصل إلى مرحلة البلوغ، هذا شنو؟ يكون هذا طفل غير مميز، ينطبق عليه أنه طفل غير مميز، أو أنه أقل من ذلك، أقل من ذلك، أطفال ما بالغين سن البلوغ ولكن مميزين. ولكن يعني هسه لو قلنا مثلا أنه الطفل المميز لو فرضنا 10 سنوات، 10 سنوات بالنسبة إلى الولد، مو يعني الذكر، مو بالنسبة للبنت، البنت عندما تتم 9 سنوات قمرية بعدها ما يسمونها طفلة، ما يسمونها صبية، بعد يصير بالغة. ولكن هذا الولد اللي هو مثلا 10 سنوات، أو البنية اللي عمرها مثلا شنو 8 سنوات 6 سنوات، ما مميزة، هذا غير مميز. زين، بهذه الحالة السيد قال أنه غير المميز يجوز أن يغسله المخالف. فإذا كان ولد عمره 10 سنوات مثلا فما دون، يجوز للمرأة أن تغسله. وإذا كانت صبية غير مميزة مثلا عمرها 7 سنوات 6 سنوات أقل، فبما أنها لم تكن مميزة، طبعا هاي تمييز تلاحظون أنه تمييز، فرد شيء ما نقدر نطيه حد معين. يعني سأقولنا مثلا 10 سنوات مرة أنه طفل أقل من 10 سنوات هو مميز مو؟ فهنا هذا على نحو المثال مو على نحو التحديد. زين، بعض العلماء حدد هذا العمر بأن لا يتجاوز 3 سنين. السيد ما عنده هذا التحديد، ما 3 سنين لا. يعني بعض العلماء كالسيد الخوئي قدس سره الشريف يقول أنه أن لا يتجاوز عمره 3 سنين، إلا أنه السيد المصنف حفظه الله يرى أن مطلق الطفل غير المميز يجوز أن يغسله شخص آخر غير مماثل له، ولكن احتياطا استحبابيا بأن لا يتجاوز عمر هذا الطفل غير المميز عن 3 سنوات. فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله سواء أكان ذكرا أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، لأنه مرة يغسلوه ينزعوا ملابسه ويغسلوا، ومرة وهو لابس ملابسه يغسلوا. فهنا السيد يقول ماكو عندنا قيد في هذه الحالة، لأنه الروايات مطلقة، فبهذه الحالة ما نقدر نقيد. إذا سواء كان من دون ثياب مجرد عن الثياب أو كان يغسل بثيابه، وجد المماثل له أم لا. فهذا الطفل حتى لو كان هناك مماثل، يعني ولد مثلا عمره 5 سنوات وأكو رجل يقدر يغسله، زين نقدر ننطي المرأة تغسله والبلي تقدر تنطي المرأة تغسله، ولكن الأحوط استحبابا أنه هذا الحكم تقتصر به على شنو؟ على الأطفال اللي هم 3 سنوات فما دون. قال الثانية، يعني المورد الثاني الذي يستثنى من حكم وجوب المماثلة هو الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر. فالزوج يمكنه أن يغسل زوجته، والزوجة يمكنها أن تغسل زوجها، سواء أكان مجردين أم من وراء ثياب. نفس الكلام، فيقدر أنه يغسلها أو هي تغسل من دون ثياب أو من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا كذلك. ممكن أنه هذا الرجل هو يغسل زوجته حتى لو أنه أكو امرأة ثانية مغسلة، ولكن هو يغسل زوجته يصير، وهي كذلك. من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة، فهذا حكم يشمل مطلق الزوجة، سواء كانت هذه الزوجة التي يريد أن يغسلها الزوج هي زوجته الدائمية أو زوجته المعقود عليها بالعقد المنقطع. وكذا المطلقة الرجعية، لأنه المطلقة الرجعية في أثناء العدة تكون بحكم الزوجة، تكون بحكم الزوج، فإذا ماتت يجوز لزوجها أن يغسلها، فإذا كان الموت في أثناء العدة. أما بعد انتهاء العدة بعدها ما نسميها مطلقة رجعية، انتهت، هاي صارت شنو؟ امرأة أجنبية بالنسبة له. المورد الثالث من موارد الاستثناء من المماثلة هو المحارم، أي كل، يشرح لنا المحارم شنو؟ أي كل من يحرم عليه نكاحه، سواء هذا اللي يحرم عليه، مر عليكم أنتم بالجزء الثالث بالمنهاج أنه أسباب التحريم المحرم تارة يكون محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فبالنسب كالأمي والأخت، فهاي أمه أخته بنت أخوه بنت أخته وهكذا، فهذول محرمين. أو أنه جدته، هاي تعتبر شنو؟ محارم بالنسبة له، فيجوز له أن يغسلها. هذا بالنسب. بالرضاع قاعدة، كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. فأم بالرضاعة، أخت بالرضاعة، خالت بالرضاعة، عمت بالرضاعة إلى آخره، هذول كلهم شنو؟ محرمين، محرمات عليه، فيجوز له أن يغسلها. وكذلك هي يجوز لها أن تغسله، يعني الأم الرضاعية يجوز لها أن تغسل ولدها بالرضاعة وهكذا. أو بالمصاهرة. المصاهرة المقصود بها شنو؟ أنه الأقارب الزوج أو أقارب الزوجة. فهنا الزوج يحرم عليه بسبب المصاهرة، بسبب الزواج، أم زوجته. فهنا إذا أم زوجته توفيت يمكنه أن يغسلها رغم وجود الأمه. وإذا المرأة عندما تتزوج فيحرم عليها والد زوجها، هذا بالمصاهرة حرام. في هذه الحالة يجوز لهذه المرأة أن تغسل والد زوجها إذا توفي. زين، هاي أسباب التحريم التي يجوز في المحرم فيها أن يغسل محارمه ومع اختلاف الجنس. هناك أسباب للتحريم أخرى، فمثلا قال لا بغيرها، يعني لا بغير هذه الأسباب من التحريم، كالزنا أجلكم الله. فهنا لو أن رجلا زنى بامرأة متزوجة فإنها تحرم عليه مؤبدا، ولكن زين هاي صارت محرمة عليه، ولكن هاي ينطبق عليها أنها من المحارم بحيث أنه يجوز أن يغسلها إذا ماتت؟ لا، لا يجوز له أن يغسلها وإن كانت هي محرمة عليه مؤبدا. وكذلك اللواط، فمن لاط أجلكم الله بغلام حرمت عليه، على هذا الشخص، أم الغلام وأخته وابنته، فذن ثلاثة محرمات عليه ولكن لا يجوز له أن يغسلها. وكذلك اللعان، فاللعان وهو في حالة قذف الرجل زوجته أن يقذفها بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة، ما عنده شهود، ما عنده شهود أربعة، لأنه تعلمون أنه هذا يختلف عن غيره، هذه الحالة ما تثبت إلا بأربعة شهود، يعني ثلاث شهود ما يكفون، أربعة لازم. هذا ما عنده بينة، وادعى أنه رأى زوجته تفجر فقذفها بالزنا. في هذه الحالة شو يقول؟ فيقول الزوج أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، ثم يقول في الخامسة كما ورد في القرآن الكريم أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، ثم تقول أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. فمن المرأة تقول هذا القول، في هذه الحالة تدرأ عن نفسها الحد وهو الرجم، لأنه المرأة المحصنة إذا ارتكبت الفاحشة حكمها الرجم. فالآن إذا تلاعن، هذه الطريقة يسموها تلاعن، في هذه الحالة تدرأ عن نفسها الرجم بعد ما يرجموها، ولكن مقابلها شنو؟ مقابلها أنها تحرم على زوجها حرمة مؤبدة. زين، الآن هاي محرمة عليه حرمة مؤبدة، ولكن بسبب اللعان، فإذا ماتت لا يجوز له أن يغسلها، وكذلك لو مات هو لا يجوز لها أن تغسله. قال: والأحوط وجوبان اعتبار فقد المماثل، هذا على نحو الاحتياط الوجوبي. فالسيد يحتاط احتياطا وجوبيا في المورد الثالث، وهو المحارم الذين حرم بعضهم على بعض بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة. فقال الأحوط وجوبا أنه المحرم لا يغسل محرمه المخالف له في الجنس إلا في حالة فقد المماثل، يعني رجل ماكو على مود يغسل هذا الرجل، فبهذه الحالة يجوز الأمة، الأخت، وهكذا، خالته كذا تقدر تغسله. أما إذا كان موجود رجل فما يصير أنه هي تغسله، وهكذا في المرأة. قال وبعد: والأولى كون التغسيل من وراء الثياب. فإذا هاي قضية التغسيل من وراء الثياب هذا مو فتوى، وإنما هذا الأفضل. الأفضل الأولى أن المحرم يغسل محرمه من وراء الثياب. خب، إذا أراد يغسله مجردا عن الثياب يصح أو لا يصح؟
يصح.
قال يصح، ولكن لا يجوز النظر إلى العورة وإلى مسها وإن لم يبطل الغسل بذلك. طبعا هذا بعد الحكم عام، سواء كان محرم أو غير محرم، كل إنسان يحرم عليه النظر إلى عورة الآخر. فالمسلم له كرامته حيا وميتا، كما أنه في حياته لا يجوز النظر إلى عورته، كذلك عند مماته أيضا الله سبحانه وتعالى أكرمه وحافظ على منزلته فحرم النظر إلى عورته. وهذا طبعا أكو مشاكل، يعني أكو مشاكل، بعض الناس بالمغتسل تروح هي ما عندها شغل، انت رايح قاعد تباوع وكذا، على شنو تباوع؟ وهذا طبعا اثناء التغسيل ممكن انه يتكشف، ممكن كذا، فهذا يكون انسان يتجنب هاي القضية. قال: مسألة، اذا اشتبه ميت او عضو من ميت بين الذكر والانثى، المرة اما ميت واشتبه علينا حاله لسبب أو لآخر، انفجار غيره، مثلا شذوذ ما تعرفه أنه هذا رجل مرأة بتعرفه، أو أنه هذا إذا كان كامل، وإذا لا جزء من عنده، رجل جابونا أو جابونا صدر مال هذا الشغل أو وهكذا، وما عرفنا أنه هذا رجل أو امرأة. في هذه الحالة قال السيد: غسله كل من الذكر والأنثى. طب ليش؟ لأنه إحنا اشترطنا شنو؟ اشترطنا بالتغسيل المماثلة، فمعناه أنه إذا جاء شخص آخر غير مماثل وهو ليس من هذه الموارد الثلاثة المستثنات وغسل، فبهذه الحالة غسله صحيح أو باطل؟ خذ غسله باطل. يعني إذا شخص أجنبي إجى من يم تبرع غسل امرأة أجنبية، ولا هو زوجها ولا هو من المحارم مالتها ولا هي صغيرة، بهذه الحالة نقول له غسلك باطل. وهكذا لو امرأة غسلت رجل، زين، طبعا حتى لو من وراء ثياب نفس الشيء، خب، لأنه راح يجينا الحكم أنه من عنده فقد المماثل، بعد أنه بيصير شنو؟ بيصير الحكم إلى الدفن بغير غسل. فهنا من اجانا هذا العضو ما نعرف هذا العضو، هذه ايد اجتنا وما ندري هاي الايد هي ايد شنو، رجل، ايد امراه، ما نعرفها، رجل ما نعرفها، وهكذا. بهذه الحاله اذا غسله الرجل نشك ان هذا الغسل صحيح او لا. ليش؟ لاحتمال ان تكون هذه الرجل او هذه الايد لامراه. واذا غسلتها المراه نشك في كون هذا الغسل صحيح او لا. ليش؟ لاحتمال ان يكون هذا الرجل او اليد لرجل. ولكن اذا غسلها كل من الرجل والمراه في هذه الحاله نقطع بصحة الغسل. لماذا؟ لأنه في الواقع إما أن يكون رجل وقد غسله رجل، وإما أن يكون امرأة فقد غسلته امرأة. زين، قال مسألة: يعتبر في المغسل أن يكون عاقلا مسلما، بل يعتبر أن يكون مؤمنا على الأحوط لزوما. إذن أول شيء السيد اعتبر العقل، فتغسيل المجنون لا يكون صحيحا، لا يكون صحيحا حتى لو كان مجنونا إدواريا وغسله في فترة جنونه. وكذلك اشترط بالإضافة إلى العقل اشترط الإسلام، ثم ترقى بعد ذلك إلى اشتراط الإيمان. فالإيمان أي أن يكون المغسل شيعيا اثنا عشريا. وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه، هذا لا لقينا له، هو رجل مثلا وما لقينا رجل يغسل، وبعد وكذلك محارم من النساء مثلا ما لقينا له، لا أخته، لا أمه، لا زوجته، لا كذا وهكذا. خب هذول كلهم محارم ما موجودين، فهنا شو يصير الأمر؟ قال إذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت، إذن أول شيء المقدم من هو المؤمن، وبعد شنو؟ أن يكون مماثلا بعد، أو أحد محارمه وإن لم يكن مماثلا، لأنه المحارم جوزنا أنه الرجل منهم يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل، جاز أن يغسله المخالف المماثل. إذن المخالف المماثل يعني هذا الرجل غير شيعي يغسل رجل شيعي، يمتى يغسله؟ يغسله في حالة فقدان الشيعي المماثل له للميت، وكذلك في حال فقدان النساء المحارم له، يعني المحارم اللي هم غير مماثلين له في الجنس. وإن لم يوجد هذا أيضا، يعني حتى لو رجل سني ما لقينا، جاز أن يغسله الكافر الكتابي، كافر كتابي المماثل. إذن هنا جوزنا من هو الكافر الكتابي، أما الكافر غير الكتابي فلا يصح منه التغسيل.
الكافر الكتابي يعني المسيح،
مسيحي أو يهودي أو على بعض الآراء المجوسي هم يعتبروه شنو كتابي، وبعض الآراء قالوا المجوسي ليس بكتابي. يعني الكتابي يعني هو اللي لم يعتنق الإسلام واتخذ دينا من الديانات السماوية، هذا يسموه كافر كتابي، كافر لأنه أنكر نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد، وكتابي لأنه يؤمن بدين سماوي له كتاب. إذن إذا ماكو مماثل من المخالفين، ما موجود عندنا رجل مثلا سني حتى يغسل لنا هذا الشخص، ولكن كان هناك كتابي كافر، كافر كتابة، يعني مثلا صديقه مسيحي، بهذه الحالة هذا صديقه بس هو بس صديقه المسيحي موجود، يعني هذا الرجل مات واكو موجود مثلا شنو امرأة ولكن أجنبية عن هذا الشخص، وموجود صديقة المسيحي، هنا هذا صديقة المسيحي يقدر يغسله لو ما يقدر؟ فقال السيد عند فقدي حتى المخالف المماثل والمحارم، فهنا بهذه الحالة يصير الأمر إلى الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا، أول مرة هذا صديق المسيح يغتسل ثم يغسل الميت بعده، والأحوط استحبابه.
كافر العفو لا غسل هو بنية
شنو؟
يعني من يغتسل بنية
شنو؟ فهذا ظاهرا خب غسله يعني مو مثل الغسل مال المسلمين، مو مثل غسل المسلمين، ولكن هاي هسه احنا ايش فرضنا ويا مرأة، هاي المرأة أجنبية بالنسبة لهذا الميت مو، بس هي مسلمة، فايش راح تقول له؟ تقول له أنت غسله، بس أنت أول مرة تغتسل، أنت غتسل، هاي طريقة ترتيبية نفسها. أما أنه إن الغسل مالته هذا مثل غسلنا لو لا، لا احنا خوف احنا الغسل مالتنا يختلف، ولكنه يغتسل بهذه الصورة، صورة الغسل يحققها، فتأمره بالغسل وبعد ذلك تأمره شنو؟ بأن يغسل الميت. خب الأحوط استحبابا أن ينوي هو، من هو؟ الكافر الكتابي، إن أمكن، إذا أمكنه أن ينوي. ومن أمره بالغسل في مثالنا هاي المرأة اللي قالت له غسل هذا الميت، فإذا هو ينوي أنه يغسل هذا الميت قربة إلى الله، وبعد والمرأة أيضا عندما تأمره تنوي أن يكون هذا الأمر بشنو؟ بنية القربة إلى الله تعالى. ومن أمره بالغسل إن كان، يعني هذا كان اسمه كانت تامة، يعني إن كان موجودا، يعني إذا أكو واحد موجود، هاي المرأة إذا أكو مرأة موجودة فهي تنوي وهو هماتين ينوي هذا المسيح اللي يريد يغسل. أما إذا بس المسيح موجود وياه فبهذه الحالة هو المسيح ينوي ويغسله. وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكري والجاري، ليش؟ حتى ما يتنجس، حتى ما يتنجس، وإن كان السيد عند الكتابيين شنو ما؟ صاهرين، ولكن رغم هذا قال أنه أن يكون تغسيله بالماء المعتصم، بالماء المعتصم هذا الكافر حتى من تدخل إيده به كذا ما يتنجس، ولكن الأفضل أنه شنو؟ أن يكون معتصما كالكر والجاري، أو لا يمس الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى. إذن هذا احتياط استحبابي. الماء اللي يستعملوه للتغسيل، أي ماء تغسيل الميت، فهنا نقول له هاي المرأة اللي وياه تقول له أنه هذا المي لا تدخل إيدك به، مو مثلا يشوف إناء كذا من يدة الإناء ويغرف مي، وبعد وتقول له أنه لا تمس الميت، الميت لا تمسه، فهذا احتياط استحبابي. ليش احتياط استحبابي؟ خب لأنه السيد هو عند الكافر الكتابي طاهر بحكم الطاهر، فإذا بحكم الطاهر حتى لو مس الميت، حتى لو مس الماء، فهذن محكومات بالطهارة ولا محكومات بالطهارة. زين، وإذا تيسر المماثل غير الكتابي، إذا موجود مماثل ولكنه غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن، يعني هسه هاي المرأة ما تقدر تغسله وهذا كان المسيحي غسله، قبل لا يدفنوه اجى شخص، لا مو كتابي، اجى شخص اما مماثل رجل ولكن اما مسلم واما شيعي، يعني اما مطلق المسلمين سني مماثل ولكنه مخالف، او انه مماثل وشيعي، فاحنا عندنا اولويات، الاول من هو الشيعي المماثل، الثاني المخالف المماثل، الثالث الكافر الكتابي المماثل. خب هسه قبل لا غسله هذا المسيحي، ولكن قبل لا يدفنوه اجى شخص مسلم، هسه سواء كان مخالف او شيعي، بهذه الحاله شنو الحكم؟ قال احوط لزوما اعاده التغسيل. من يغسله؟ هذا المماثل المسلم. مساله
عفوا شيخ، هنا اذا ممكن او لا يمس الماء، يعني هاي الاول لمن راجع، يعني لمن ارجعها؟ ارجعها اذا ما دخل اذا بالماء الكر والجاري، لو ارجعها الى يعني اذا ما قدر لا هو يغتسل ولا اللي وياه؟
لا لا، ما قلنا ما يقدر يغتسل، هو يقدر يغتسل، وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري.
خب.
إيه. فهنا مرة عدة كر يغسله بكر أو جاري، فهنا السيد قال مو مشكلة، هذا سواء مس الميت أو كان شنو أو أنه مس الماء مو مشكلة، ولكن إذا كان الماء قليل شو يسوي؟ قال الأفضل أنه لا يمس الماء ولا يمس بدن الميت إذا كان الماء قليل. فإذا الاحتياط الاستحبابي يخص الماء القليل وليس الماء المعتصم. مسألة، قال إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي، حتى كتابي ماكو، حتى هذا المسيحي ماكو، بس مرأة أجنبية وياه أو مجموعة نساء أجنبيات وياه، خب شو يسوون دولة؟ سقط الغسل ودفن بلا تغسيل، دفن بلا تغسيل بعد ما ماكو داعي للتغسيل، في حفرة لا حفرة ويدفن. مسألة، قال إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدين، طبعا بعد من يقول بلا تغسيل يعني سواء كان بلا تغسيل مطلقا او بتغسيل شنو باطل، بتغسيل باطل حماتين نفس الكلام يعتبر دفن بلا تغسيل. فسواء كان هذا الميت دفنوه بلا تغسيل متعمدين على ذلك، متعمد هذا جاب له شخص كافر يدري بانه كافر هذا ملحد وكذا وخلاه يغسل وجديد انه بيدفنه، هذا دفنه شنو متعمد، يدرك متعمد انه هذا بدون تغسيل، او انه مباشرة انه جابه مباشرة كفنه ويريد يدفنه، او خطأ اشتبه سهل جاز نبشه لتغسيله او تيميمه، فهذا دفنه وهو ما مغسل وكان يمكن تغسيله، فهنا يجوز نبشه ل لتغسيله او لتيميمه بحسب شنو؟ بحسب حاله، شوف حاله شنو يقتضي الغسل او يقتضي التيمم. بل يجب اذا لم يكن حرجيا، فهنا اذا كان اول شيء قال جاز نبشه، بعدين ترقى من الجواز إلى وجوب النبش، وجوب النبش حتى يغسل أو ييمم، ولكن قيد الوجوب بمن؟ بأن لا يكون حرجيا، يعني هذا الميت مرة شخص من الحرج عليه، صعب عليه أنه يجي يحفر هذا الميت اللي دفنه وكذا، ما يقدر مثلا، هو فالإنسان متمكن من الغسل بس ما يقدر يطلع هذا الميت، صعب عليه، هذا مترين جو القاع دافنينه وكذا وهذا جسمه ما يتحمل، هذا حرج عليه بعد مو واجب عليه، أو أنه يقدر ولكن هذا الميت صار لفترة بحيث أنه صار بشنو رائحة فيتأذى من رائحته بعد ما يقدر أنه يغسله، فتغسيله يكون حرجي. فهنا تجي أدلة نفي الحرج، فهنا أدلة نفي الحرج حاكمة، فلا يجب عليه نبش الميت حتى يغسله أو ييممه إذا كان النبش حرجيا عليه، حتى لو كانت جهة الحرج شنيع التأذي برائحته، وإلا يعني إذا كان حرجياً لم يجب إلا على من تعمد ذلك. يعني هذا اللي هو تسبب بالقضية، هو تعمد أن يدفن شنو الميت، يدفنه بلا تغسيل، فهذا يجب عليه أن ينبشه ويغسله أو ييممه حتى لو تأذى برائحته. وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال، نفس الكلام، إحنا عندنا أغسال ثلاثة، هذا لو أنه ترك بعض الأغسال، غسله مثلا ماء السدر وبماء القراح ولم يغسله بماء الكافور، يقول نفس الكلام، ولو سهوا، حتى لو أنه سهى ما انتبه، ما كان متقصد أنه يسقط من أغساله غسلا أو غسلين، يعني بعض ما يدري أنه الميت يغسل مثلا أولا بالسدر، ثانيا بالكافور، ثالثا بالماء القراح، ما يدري بهاي الشغلة، فأجى وغسله بالماء القراح مثل هذا غسل الجنابة ودفنه. بهذه الحالة نقول له يجب عليك أن تنبشه وشنو أن تغسله أو تيممه بحسب الحالة اللي وصل إلها هو، لأن هذا الميت وراء ما يندفن خب تختلف القضية مالته، يعني وراء يومين ثلاثة تجي تلقى غير شكل صاير. قال ولو سهوين أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، كما لو تبين أنه الماء الذي غسل به كان نجسين أو كان مضافين، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه، هتك الميت، أما إذا لزم منه محذور الهتك يعني إهانته، هتكه إهانته، فهنا الآن الميت إذا طلعناه قدام الناس وريحة مقززة وكذا قامت الناس شنو تتقزز من هذا الميت، فبهذه الحالة راح يصير بيه هتك. إذن الكلام الأول الحرج كان على المغسل على الحي، والحالة الثانية لا، العلة من جهة الميت، فإذا احنا ندري أنه الميت هذا من خرج بهتك القيمة الإنسان، ففرق بين أنه إنسان بنظافته بترتيبه كذا باحترامه يدفن، وبين أنه أنت تطلعه ويكون مثار للإشمئزاز، إشمئزاز الناس من عنده، فإذا إشمئزوا من عنده هذا هتك الحرمة، فلا يجب نبشه لإعادة تغسيله. قال
عفوا هاي كل ذلك ترجع للجواز والوجوب، يعني
كل الجواز والوجوب اثنينات الله يحفظكم. إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه، مرة الإضرار يعني مرة أنه هذا الميت من أطلعه أنه يتقطع عضائه يصير ضرر، وإلا فلا يجوز، يعني إلا إذا استلزم هتك الميت أو الإضرار بالميت فلا يجوز، فضلا عن الوجوب فلا يجوز نبشه لإعادة غسله. مسألة، قال إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض، فهنا هذا اجتمع عليه سببين للغسل، سبب الموت وسبب الحيض، أو سبب الموت وسبب الجنابة، فهنا الأغسال تتداخل، يعني يكفينا غسل واحد أو أنه الأغسال لا تتداخل بحيث أنه كل سبب يحتاج لغسل، فهل أنه نغسله من الجنابة وبعد ذلك نغسله غسل الميت لو يكفي غسل واحد؟ فقال لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط، غسل الميت يعني مو تغسله غسل الجنابة أو غسل الحيض، لا تغسله بنية غسل الميت، وغسل الميت يكفي عن الجنابة والحيض. مسألة، قال إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ولا يحنط به ولا يقرب إليه طيب آخر كالذريرة ونحوها. ليش؟ لأنه هذا الإنسان عندما يحرم، يعني عندما يلبس ثوب الإحرام عند الرجل أو مطلقا سواء بالرجل والمرأة، عندما يلبي، عندما يلبي من لبه صار محرم، فبالإحرام راح تحرم عليه جملة من الأمور، من ضمن هذه الأمور الطيب، فلا يجوز له أن يشم الطيب. فهنا إذا كان الميت محرم، هسه أحرم للحاج، أحرم للعمرة، نفس الكلام. ففي هذه الحالة هذا المحرم يحرم عليه الطيب، والكافور هو من الطيب، كافور من الطيب، فلذلك لا يجوز أن يجعل الكافور في ماء غسل الميت المحرم، وكذلك لا يجوز أنه يحنط، لا يجوز أن يحنط بالكافور، لأنه راح يجينا التحنيط. التحنيط هو مسح المساجد السبعة بالكافور، فهنا قال همتين تحنيط هذا يسقط عنه. وبعد قال ولا يقرب إليه، يعني بعد شنو؟ مو بس أنه ما تحنط أو كذا، لا، لا يقرب إليه، لا يقرب إليه عطر، لا يقرب إليه طيب آخر. ويستثنى من ذلك الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها. فهنا الحاج بعد رمي الجمرات في منى، رمي الجمرة الكبرى في منى، جمرة العقبة، فبعد ذلك سوف يقصر أو يحلق. من يقصر أو يحلق تحل له جملة من المحرمات، ومنها لبس المخيط، ولكن يبقى الطيب محرما عليه. فمتى يحل له الطيب؟ يحل له الطيب بعد أن يذهب إلى البيت ويطوف طواف الحج ويصلي صلاة الطواف، وبعدها يسعى بين الصفا والمروة، فبعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة يحل له الطيب. فهنا الحاج إذا مات بعد الانتهاء من السعي، يعني حتى لو كان قبل شنو؟ قبل طواف النساء، ولكن بعد الانتهاء من السعي اللي هو السعي، سعي الحج بين الصفا والمروة، في هذه الحالة فقد حل له الطيب. فإذا مات في هذه الحال فيجوز أو يجب أن يغسل بالغسل الثاني بالماء والكافور، وكذلك يحنط، ولا بأس من أن يقترب إليه عطر آخر كالذريرة وغيرها. ولا يلحق بالمحرم فيما ذكر المعتد للوفاة والمعتكف. فذول المعتد لعدة الوفاة، مرأة توفي زوجها فاعتدت عدة الوفاة، من تعتد خب تحرم عليها مجموعة من الأمور في عدة الوفاة، منها الطيب، الطيب والتزين، هذا اللي محرمات عليه. وكذلك المعتكف عندما يعتكف الصائم في المسجد الجامع أيضا يحرم عليه استعمال الطيب. خب هذول هم يحرم عليه استعمال الطيب، ذول إذا ماتوا، يعني هاي المعتدة عدة الوفاة، إذا ماتت أثناء عدة الوفاة، أو أنه المعتكف مات أثناء الاعتكاف، فذول كان يحرم عليهم الطيب. هماتين يحرم أنه أو لا يجوز استعمال الكافور في ماء غسلهما، أو لا يجوز تحنيطهما أو تقريب العطر إليهما؟ السيد يقول لا، إحنا مو عندنا شنو مطلق من حرم عليه العطر، لا، فقط المحرم. إذن حرمة العطر بسبب الإحرام هي التي شنو تمنع من استعمال الكافور في التغسيل وكذلك في التحنيط. أما حرمة العطر على المكلف أو على الميت من باب آخر كعدة الوفاة أو الاعتكاف فلا يمنع من استعمال الكافور في غسله الثاني ولا في تحنيطه. مسألة، قال يجب تغسيل كل مسلم، ومن بحكمه؟ هذا احنا بحكمه بينا انه اطفال المسلمين، مجاني المسلمين، اللقيط الموجود في دار المسلمين، هذا كله يعتبر في حكم المسلم. يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه، بحكم المسلم، حتى المخالف عدا صنفين، استثنيناهم من وجوب التغسيل. الأول الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في الدفاع عن الإسلام. فهنا شوف كم قيد خلاه حتى يصير شهيد، أن يكون مقتولا في المعركة، وهذه المعركة إما أن تكون هي مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، يعني النائب الذي يعينه منه، يعينه الإمام. هذا وين؟ هذا في الجهاد الابتدائي، هاي في قضية الجهاد الابتدائي. فإذا كانت المعركة احنا عندنا الجهاد شكلين، جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي. جهاد ابتدائي يعني الكفار بعدهم ما محاربين المسلمين، فالمسلمون هم يذهبون ويقاتلون الكفار، هذا يقول عليه جهاد ابتدائي. هذا الجهاد ابتدائي لا يجوز إلا بإذن الإمام أو نائبه الخاص. النائب العام شنو؟ ما يأذن بالجهاد الابتدائي. النائب العام اللي هم الفقهاء الجامعين للشرائط، هذول نسميهم نائب عام. النائب العام ما يأذن بمن؟ بالجهاد الابتدائي بحسب رأي السيد السيستاني حفظه الله. فهنا إذا إنسان ويا الإمام وقتل في المعركة، وعندما وصل إليه المسلمون لم يكن فيه رمق، يعني من وصول المسلمين لقوا شنو؟ منتهي، ما بيخار، خرجت روحها وانتهى، جثة هامدة. في هذه الحالة لا يجب تغسيل، ليس التغسيل واجبا لهذا الشخص. الآخر المقتول في الجهاد الدفاعي عن الإسلام، هذا الجهاد الدفاعي بعد ما يحتاج إلا إذن الإمام عليه السلام أو إذن نائبه الخاص. ولهذا تشوفون السيد حفظه الله أفتى بالجهاد الكفائي، لأن هذا الجهاد شنو كان؟ ابتدائي هجومي لو دفاعي؟ دفاعي. فالدفاعي ما يحتاج حتى فتوى، ما يحتاج، يقدر أنه الإنسان بس يشوف الأعداء هاجموا بلاد المسلمين وشنو؟ وقد هددوا وجود المسلمين، بيضة الإسلام يعني وجود المسلمين ووجود الإسلام. ففي هذه الحالة هذا بعد ما يحتاج إلى إذن. لو أنه هذا الشخص قتل في هذا الجهاد الدفاعي ولم يدركه المسلمون وفيه رماق، في هذه الحالة لا يجب تغسيله. قال ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون وبه رماق وجب تغسيله. يعني إذا أجوا لقوم صواب كذا وبعدين مات بديهم، أو ودوا للمستشفى مات بالطريق، مات بالمستشفى، هذا لا، هذا واجب تغسيله. وإذا كان في المعركة مسلم غير الشهيد، أكو لقينا قتيل، قتيل نعرف أنه أكو بعض المسلمين انقتلوا هنا، وهذولا مو شهداء، مو شهداء، مسلم هيك مستطرق وجت طلقة جت سهم كذا مات، هذا مو شهيد، هذا ما جاي يقاتل في سبيل الله صدفة هيك جت زين، ولكن هذا مسلم، مسلم يجب تغسيله أو لا؟ يجب تغسيله زين. فإذا هذا مسلم وأكو كافر، فإحنا ندري نعلم أن هناك مسلم وأن هناك كافر، الكافر لا يجب تغسيله والمسلم يجب تغسيله، ولكن اختلط علينا ما نعرف أنه الكافر منه والمسلم منه، فشنو الحل؟ قال واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه. هذا شنو؟ هذا احتياط. ليش؟ لأن هذا إكراما للمسلم، يجب أن يغسل ويكفن ويدفن، ولكن إحنا ما نعرف من المسلم من عندهم، فإنا صار عندنا علم إجمالي بوجوب تغسيل أحدهما، فهنا مقتضى العلم الإجمالي أنه شنو؟ أن نحتاط بجميع أطرافه. من هم أطراف العلم إجمالنا؟ المسلم والكافر. زين، الصنف الثاني الذي لا يجب تغسيله من وجب قتله برجم، هذا كالمحصن الزاني، هذا المحصن الزاني يجلكم الله، هذا يرجم يعني يضرب بالحجارة حتى الموت، أو قصاص وجب قتله بقصاص. القصاص هنا يعني العقاب أو الجزاء، فهذا القصاص مرة يكون بالنفس مرة يكون بدونها، فهنا القصاص لسبب شخص قتل إنسان، مثلا قتل إنسان بغير حق، فهنا القاضي يحكم عليه بالقتل قصاصا جزاء على ما فعله. خب، فذولا شي يسوون؟ ذولا أحياء، هذولا مو مثل الشهيد، الشهيد هو من يم ميت، ولكن ذولا أحياء. قال فإنه يغتسل، فإنه يغسل عفوا، والأحوط لزوما أن يكون غسله كغسل الميت المتقدم. إذن هذول استثناهم السيد من وجوب التغسيل، ما استثناهم من وجوب الغسل، إذن الغسل أو الغسل غير مستثنين من عنده، مو مثل الشهيد، ذولا أحياء ولكن مستثنين من وجوب التغسيل، يعني غيرهم مو واجب عليه أنه يغسلهم، ولكن هم نفسهم واجب عليهم أنه يغسلون نفسهم، ها، فإذا هذول يغسلون. قال أن يكون غسله كغسل الميت المتقدم تفصيل، يعني ذو كل واحد من ذولا هم يغتسل غسل الأول بالماء السدر، والغسل الثاني بماء الكافور، والغسل الثالث بالماء القراح، ويجب أن يكون الغسل ترتيبي، يعني أن يرتب بين الشق الأيمني والشق الأيسر، هذا غسل الميت. وبعدين ويحنطان ويكفنان كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. بعد هذا اللي قال لا يجب تغسيلهما، فإذا تغسيلهم يمتى؟ إذا كان لا يجب تغسيلهم، إذا كانوا هم مؤدين هاي القضية أنه هم مغتسلين غسل الميت قبل لا يقتلوهم. مسألة قال لا بعد يجب أن يغسلوهم، لأن هذا ما مغسل، فيسقط التغسيل مالتهم إذا هم اغتسلوا غسل الميت قبل أن قامت الحد عليهم. مسألة الأحوط لزوما عدم قص ظفر الميت وعدم إزالة شيء من شعره، فهذا الميت من تجي تغسله مو انه تقول ظافيرة طوال خليه أقصين، أو انه شنو هذا شعره طويل خليه قصه. السيد ما يجوز انه رفع اي شيء من الميت، سواء بالحلق، سواء كان هذا بالحلق بالحلاقه او القص. الحلاقه يعني ازاله كل الشعر، القص تقصير الشعر او النتف. فهذه الطرق الثلاثه كلها لا يجوز قص ظفر الميت، ولا يجوز شنو ازاله شيء من شعره، سواء كان ازاله الشعر بواسطه حلقه بالموس مثلا، او انه القص بواسطه المقص او النتف. تكميل. قد ذكر الفقهاء رضي الله عنهم للتغسيل سننا، مثل طبعا بعد من عبارة السيد حفظه الله من يقول ذكر الفقهاء، معناها انه هاي الامور راح نجيبها بشنو؟ برجاء المطلوبية، برجاء المطلوب، يعني ما ثابت عند الاستحباب، ولا لو ثابت ما يقول ذكر الفقهاء. مثل ان يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، هذه الدكة اللي يخلونها، يخلون الميت عليها. خب إذا أريد نغسله بالقاع يصير؟ يصير، ولكن الأفضل أنه يجعل على مرتفع. وبعد وأن يكون تحت الظلال مو بالشمس. طبعا راح نلاحظ أنه من مجموعة من الروايات، الروايات يفهم منها أنه الميت له نوع من أنواع الشعور، راح تمر علينا كثير من الأمور تدلل على أنه الميت هذا مو فقد الشعور نهائيا، وإنما أكو عنده شعور، أكو بمستوى من الشعور. فيقول أنه يكون تغسيله تحت الظلال، يعني مو بالشمس، فالسقيفة كذا جوائز. وبعد وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، فرجليه صار باتجاه القبلة، يعني باطن قدميه باتجاه القبلة، هم بانين هسه بالمغتسلات بهاي الطريقة. زين. وأن ينزع قميصه من طرف رجليه، يعني ما ينزعوا القميص شنو من جهة رقبته ورأسه، لا ينزلوه هي لجوه، فالقميص ينزلوه لجوه. قال وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، يعني يقول له مرة هذا الفتحة مالته صغيرة، هذا مصمم إنه ينزعون من جهة الرأس، هسه تريده ينزعون لجوه من جهة الرجلين، فمعناه لازم تمرر مين من خلال الكتفين، والكتفين كبار. قال حتى لو إنه شنو فتقونه فتقوا، ولكن تجي مشكلة. شنو المشكلة؟ أنه هذا القميص أصبح من ضمن التركة، هذا بمجرد أنه مات الإنسان بعد حتى قميصه اللابسه ما يملكه من التركة. فهنا يكون يسأل هذا المغسل، يسأل الورثة الوارث أنه تجوز لي أنه أشق القميص هذا حتى أنزعه لو ما جوز. فإذا وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث. والأولى أن يجعل ساترا لعورته، من هو يجعل القميص يجعل ساترا لعورته، يعني بعض الروايات تقال هكذا ويضعه على عورته، يعني استعمله كغطاء. وأن تلين أصابعه برفق، شوفوا كلمة برفق تدلل على أنه الميت عنده شعور، يعني مو هاي الأصابع مثلا إيده منقبضة هيك جانت، فيجي هذا يفتح له إيديه أصابعه يفتحين، بس يقول موت بقوة، على كيفك على كيفك برفق. وكذا جميع مفاصله، إذا كانت رجله مثنية إيده مثنية كذا كلهين يمددهين على كيفه. زين. وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالإشنان، الإشنان مادة حامضية تستخرج من شجر، الإشنان هذا شجر ينمو في الأراضي الرملية، يستعمل في غسل الأيدي وغسل الثياب كذلك، ويستخدم لغسل عورة الميت من غير مماسة محرمة. شلون غير مماسة؟ مثلا انه يلبس شنو؟ جفوف، هاي جفوف البلاستيك يلبسها، فبهذه الحالة بعد من يغسل عورة الميت بعد ما راح تصير ايده ما تمس الميت مباشرة، لانه مسها احنا قال السيد انه النظر قال في الثالثة لا يجوز النظر الى العورة ولا مسها. فانا اذا كان لابس قفازات مثلا او انه لزم ان شاء الله مثلا بخرقة او كذا، بحيث انه ما يصير مس مباشر من اليد الى جسم الميت الى عورة الميت. قال وان يبدأ بغسل يديه الى نصف الذراع في كل غسل 3 مرات. هذا يعني حال العدل، العدل الحال من يريد يغتسل سواء كان غسل جنابة او غيره، فيستحب الى انه شنو يغسل ايده من منتصف الذراع لجوه، مو؟ فهنا السيد يقول كذلك الميت نفس القضية، هم يستحب انه تغسل ايده من منتصف الذراع الى الاسفل 3 مرات عند كل غسل. ثم بشق رأسه الأيمن، يجري يغسل رأسه يبدأ بالشق الأيمن من الرأس قبل الشق الأيسر، ويغسل كل عضو 3 في كل غسل. يعني بالغسل الأول مثلا ماء السدير يغسل الرأس والرقبة 3 مرات، هذا الأفضل، مرة واحدة كافية، بل كافية إذا استوعبت كل الرأس كافية، ولكن هذا الأفضل، هذا الشيء الجيد أنه يغسل 3 مرات الرأس والرقبة. بعد ذلك العضو الثاني اللي هو الشق الأيمن يغسل 3 مرات، بعد ذلك الشق الأيسر أيضا يغسل 3 مرات، وهكذا عندما نأتي إلى الغسل الثاني وهو الغسل بالماء الكافور أيضا يغسل الرأس 3 مرات، الشق الأيمن 3 مرات والأيسر 3 مرات، وهكذا في الماء القراح أيضا. قال ويغسل كل عضو 3 في كل غسل، ويمسح بطنه في الأولين قبلهما. فهنا قبل الغسيل، قبل ما يغسل الغسل الأول، فيمسح بطنه. هذا شنو فائدة؟ حذرا من خروج شيء من بطنه بعد الغسل. فإلا الحامل، فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نهى عن مسح بطن الحامل، فالحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، يكره مسح بطنها. وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، هذا من يغسله يوقف على اليمين ماته على جهة اليمين ويغسله. وبعد وأن يحفر للماء حفيرة، فإذا حفيرة يعني بالوعة، ولكن هاي البالوعة شنو؟ لا تستعمل للأغراض الأخرى، يعني يكون ما تستعمل للتبول وغيره، لا هاي تبقى بس للماء مع الغسل الميت. وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه، هذه يمتى؟ بعد التغسيل، بعد التغسيل ينشفون جسمه. وذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل، هذا خليه مستلقي مو تقعده، تقعده وتغسله لا هذا مكروه. وترجيل شعره، يعني تمشيط شعره، فالشعر الميت لتمشطه. وجعله بين رجلي الغاسل، جعله بين رجلي الغاسل، يعني ما يصير شيء الغاسل يجي يشبخ فوق الميت ويغسله، فيصير الميت بين رجلين الغاسل. لا، لابد انه يوقف على يمينه، يمينه هو افضل شيء. خب هسه اذا وقف على يساره ماكو اشكال، ولكن الافضل ان يكون شنو؟ يقف على يمينه. قال وارسال الماء في الكنيف. الكنيف اجلكم الله هو بيت الخلاء، وفي احيان اخرى يطلق الكنيف على البالوعة بيت الخلاء. فهنا يقول هذا المي اللي تغسل به الميت يكره انه شنو؟ توديه للتواليت، تخليه مسلط على التواليت او على البلوعة او على التواليت، هذا مكروه. وبعد وتخليل ظفره، تخليل ظفره هذا اللي تحت الأظفار، تحت الأظفار انه يجيب له مثلا فد عودة او كذا ينظف تحت أظفاره، لا هذا مكروه. قال وغسله بالماء الساخن بالنار او مطلقا الا مع الاضطرار. فهنا الماء الساخن سواء كان مسخن بواسطة النار أو مسخن بواسطة أخرى غير النار كالسخان الكهربائي مثلا، فهنا يكره أن يغسل الميت بالماء الحار إلا في حال الاضطرار. خب الاضطرار الرواية تفيد أنه هذا الاضطرار مو بس للغاسل، للميت أيضا. شلون؟ شوف الرواية أنه روية في عدم جواز تغسيل الميت بالماء الساخن إلا أن يكون شتاء باردا. أي الاضطرار شتاء باردا. خب وإذا شتاء باردا؟ قال فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. يعني هذا الميت معناه شعور عنده، وإلا يقول له هذا إذا الجو بارد ما يصير تغسله بماء بارد. ها مو نعتبره هذا مثل الحجر جماد هيك كلش ماكو. ماكو عنده أساس. ها؟ هسه احنا ما ندري انه بروحه بصبه يمه ما ندري. بس انه
مو طلعت سوى ميت بعد يعني بدني هنا راح يكون يعني ميت يعني مثل الجماد يعني.
هذا احنا نصوره مثل الجماد. بس هاي الرواية من يقول أنه فتوقي، شوفوا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. هذا شنو معناه؟ هذا مو وقاية للمغسل، خاف المي البارد مو زين على المغسل، خاف المي البارد مو زين على الميت. توقي الميت مما توقي نفسه، يعني يقول مثل ما أنت بالجو البارد تغسل بمي بارد، ما تغسل بمي بارد. إذن هذا الميت نفس القضية، إذا كان الجو بارد لا تغسله بمي بارد. بمعناها أنه أكو نوع من الإحساس، وأكو روايات تدل على هذا الشيء.
داخل الجسد.
ها؟
هو نفس الجسد يحس. مو هو إيه؟ صفه.
بعد إحنا ما ندري أنه الإحساس من الجسد نفسه، الروح تحل تتأذى من هاي القضية. زين؟ بس أنه الروايات تدل على أنه الميت يتأذى بهاي القضايا. ولهذا جعلوها مكروهة.
فالشيخ هذا الأمر شنو مستحب يتغسل بشتاء وماء دافي؟ يكره
يعني. يكره أنه يغسل بماء حار مو دافي.
لا مع الاضطرار.
مع الاضطرار إيه؟ مع الاضطرار مو يغسلون بماء حار، يغسلون بماء فاتر. بالرواية يقول يغسل بماء فاتر يعني دافي مو حار، لا حار ولا بارد.
إيش بالشتاء؟
بالشتاء.
مستحب.
يكره أنه يغسل بالماء البارد، ما قال هو يستحب أنه يغسل بالماء الدافئ، قال يكره أنه يغسل بالماء الساخن إلا في حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار لا، ماء بارد ما يصير أنه يغسل به الميت.
يعني مثل
الحي
شلون ما يشوف جو يجي معنا؟
ها؟
يعني مثل الحي شلون
الحي بيقدر
يغسل؟
اي بلي حي حيقدر يغسل بالشتاء بماء بارد؟
لا سيدنا نام على الاضطرار.
على رأي السيد لو رأي الفقهاء.
هذا كله كلام الفقهاء، كل كلام الفقهاء قاعد ينقله السيد. والتخطي عليه حين التغسيل، يعني انه يعبر من فوقه، يعني اذا كان واقف مثلا يمنع على الدكه ويريد يعبر للجهه الثانيه، هذا هماتين مكروه. والبعض قال انه هاي كراهه، لانه العبور عليه يستلزم شنو؟ ان يكون الميت بين رجليه. واضح؟ عندنا وقت 10 دقائق. جيد. الفصل الثالث، التكفين. يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب، هذا المقدار الواجب 3. وراح يذكر لنا السيد بعدين أنه أكو قطع أضافية، هذه شيء مستحبة مو واجبة. القطعة الأولى المئزر، وهو والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. فإذا هذا المئزر اللي احنا نسميه شنو؟ نسميه وزرة، مو؟ هذه مثل الوزرة، أنه يولد تلف على وسط الميت. المقدار الواجب بها على نحو الاحتياط اللزومي أن يكون من سرة الميت إلى ركبته، ولكن السيد يقول الأفضل أن يكون من الصدر، يعني مو من السرة، من الصدر، من فوق الصدر، ويخليها إلى القدم، من الصدر إلى القدم، هذا المئزر. وبعدين القميص والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين. فهذا القميص هو قطعة، قطعة قماش يسوي لها فتحة بالوسط، مالتها بالوسط تماما، يسوي لها فتحة هيك بشون حرف تي، حرف تي قصوه يدخله برأس الميت. هذه سموها قميص، لا بها خياط ولا بها كل شيء، هي بس قطعة قماش. فهذه يدخلوها برأسه، وهذه وين توصل؟ يقول أنها توصل إلى نصف الساقين، نصف الساق، ولكن الأفضل أنه هذه توصل إلى القدمين، يعني هماتين توصل ويا من؟ ويا المئزر. الثالث ها؟
إلى القدمين.
إلى القدمين، هذا الأفضل، هذا الأفضل. الثالث الإزار، ويجب أن يغطي هذا الإزار، هذه الوصلة الكبيرة اللي مثل الشرشف، ماكو كبيرة يلفون بها الميت، هذا يسموه إزار. ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط لزوما أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشطر فاه، وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر. فهذا يكون مو بقد الميت، لازم أطول من عنده، مثلا فد متر أطول من الميت، بحيث نص متر فوق نص متر جوا، حتى يقدرون. ونفس القضية العرض مالته، العرض لازم شو يصير؟ أعرض من جسم الميت، بحيث أنه نقدر نطبق هاي الصفحة اليمين مثلا على الصفحة اليسار، بحيث يلف الميت بشكل جيد. وبعد وهذا الطول مالته هم بيه طول زيادة، بحيث أنه يشد من عند الرأس ويشد من عند القدمين. قال والأحوط استحبابا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه، يعني أول شيء أنه يستره يغطيه، وبعد لابد أن يكون غير حاك، ها، لا يكون شفافا، مو مثلا نجيب له من هذا القماش الململ، مو، ونستعمله به، نستعمل الكفن بالميت، هذا الململ مبين الميت من جوا مبين، ولكن هذا الخام الأبيض هذا الزين، هذا يستر الميت بحيث ما يبين الميت من جوا. قال والأحوط استحبابا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه، وإن كان يكفي حصول الستر بالمجموع. شنو الستر بالمجموع؟ يعني أنا جبت هسا ململ لفيته، سويت للمئزر بالململ، جسمه يبين، النوبة لبست القميص فوقها صار أقل بعد صار طبقتين، فبعد ما مو هالقد يبين بس أكو بعد وضوح. من لفيته بالمئزر بعد لا كلش ما يبين. فهنا يقول بالمجموع حتى إذا كان ستر الميت يتحقق بالمجموع القطع الثلاثة مو إلا بقطعة واحدة، هذا همتين يكفي. مسألة 284 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
شيخنا، ماذا أن